రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم معنا منها. ارتفاع عدد مصابي القوات المسلحة في كمين القوات الأثيوبية بالقضارف إلى 27، والبرهان يزور الحدود الشرقية والقوات المسلحة تعلن تعزيز قواتها في الحدود. 12 وفاة و 183 إصابة جديدة فيروس كورونا الثلاثاء، وأطباء يحسون كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على تناول لقاح الكورونا. اكتمال الاستعدادات لمليونية 19 ديسمبر غدا السبت في الخرطوم والولايات، والحكومة تعلن إغلاق جميع الكباري بالخرطوم. سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالخرطوم يؤكدون دعم تنفيذ اتفاق السلام، وتجار الدلن يهددون بالإضراب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. زار رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أمس الخميس الجبهات الأمامية في ولاية القضارف عقب مصرع ضابط وثلاثة جنود في كمين نصبته قوات وميليشيات أثيوبية في منطقة أبو طيور، فيما ارتفع عدد المصابين من الجيش السوداني بسبب الكمين الذي استخدم فيه القصف المدفعي إلى 27 جندياً. وقالت مصادر أن البرهان عقد اجتماعات بقادة المنطقة الشرقية بمقر قيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف، وتلقى تنويرا حول تقدم الجيش وتمركز القوات بالشريط الحدودي مع أثيوبيا، فيما أعلنت القوات المسلحة حالة التأهب القصوى وإرسال تعزيزات عسكرية للحدود. وكشفت مصادر إعلامية عن تواصل الحكومة مع أديس أبابا لوقف العدائيات وعزمها تقديم شكوى للإيجاد حول الاعتداءات الأخيرة. وقال مواطنون من الفشل لراديو دبنجا إن القوات المسلحة وسعت دائرة انتشارها في مناطق الفشقة المحتلة بواسطة القوات والميليشيات الأثيوبية، واستعادت عدد من القنابل التي يسيطر عليها مزارعون أثيوبيين، مما أثار حفيظة القوات الأثيوبية. وأوضح إن القوات الأثيوبية استولت خلال الهجوم على عدد من المركبات وأسرت عدد من الجنود. من جانبها أعلنت الجبهة الثورية في بيان لها دعمها للقوات المسلحة، وأدانت اعتداءات القوات والميليشيات الأثيوبية ضد القوات المسلحة السودانية. من جهتها أعلنت مصر حسب بيان أصدرته وزارة الخارجية تضامنها الكامل مع السودان وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه. تواصلت الدعوات المطالبة للخروج في مواكب 19 ديسمبر غدا السبت للمطالبة بتصحيح مسار الثورة، فيما وجهت السلطات بإغلاق جميع الكباري بولاية الخرطوم دون استثناءات، وذلك من مساء غدا الجمعة 18 ديسمبر وحتى صبيحة الأحد 20 ديسمبر. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء غدا السبت عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة تأمين المواكب والالتزام بالاحترازات الصحية، ودعا كل من منظمة أسر شهداء ديسمبر وتجمع المهنيين السودانيين ولجنة المعلمين والحزب الشيوعي في الولايات والمكاتب الرئيسية الشعب السوداني للخروج في المواكب غدا السبت. وقال تجمع المهنيين إن الهدف من المواكب هو الدفع بملفات العدالة والمحاسبة وتعزيز مدنية السلطة الانتقالية وأيلولة مؤسسات القوات النظامية الاستثمارية لوزارة المالية والتصدي لمحاولات تشكيل مجلس تشريعي مدجن. من جانبها دعت لجنة المعلمين في بيان لها للخروج في 19 ديسمبر من أجل دعم الحكومة المدنية وتحجيم دور المكون العسكري وإجازة قانون النقابات المتوافق عليها وتكوين الحكومة بطريقة تعالج أخطاء الحكومة السابقة. وفي ذات السياق دعت منظمة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة كافة قطاعات الشعب السوداني والثوار للخروج غدا السبت في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، وذلك في مسيرة سلمية تراعي كافة الاحترازات الصحية. ودعا فرح عباس فرح رئيس المنظمة إنابة عن أسر الشهداء في منبر وكالة السوداني للأنباء استطاع رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك تشكيل لجنة تحقيق دولي في مجزرة القيادة العامة، متهمة اللجنة الوطنية برئاسة أديب بأنها لم تنجز غير 2% من المطلوب نسبة للتقاطعات الكثيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
القصاص ثم القصاص، وعندما نطالب بالقصاص ليس ذلك لأننا نريد الانتقام، لأننا نريد ما تكرر أن لا يتكرر مرة ثانية للأجيال القادمة. إذا كان هنالك حدث غوانين وكانت على واقع الأرض، لما كنا نجني ثمار هذه البذرة الشريرة، البذرة التي قتلت أبنائنا في فض الاعتصام، حيث أن العسكر الذين يحملون البنادق لا يعرفون حق الإنسانية، ولا يعرفون الحقوق، ولا يعرفون حقوق المواطنة. كان الثوار يعتقدون أن هذا جيشهم.
من جانبها، قدمت الجبهة الديمقراطية للمحامين مذكرة مطلبية للنائب العام ووالي الخرطوم من أجل القيام بمسؤوليتهم تجاه حماية المواكب الجماهيرية وعدم تعريضها للعنف والقمع من قبل السلطات الأمنية. وقالت إن مواكب 19 ديسمبر تهدف للضغط على السلطة من أجل تصحيح المسار واستكمال مهام الثورة في سبيل ممارسة الحق الطبيعي في التعبير السلمي. أكد سفراء وممثلو دول الاتحاد الأوروبي بالخرطوم العمل على توفير التمويل لتنفيذ اتفاق السلام رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا. وقالت حركة العدل والمساواة في تصريح صحفي أمس عقب لقاء وفد منها بقيادة رئيس الحركة دكتور جبريل إبراهيم بسفراء الاتحاد الأوروبي أن السفراء شددوا على ضرورة البدء في تنفيذ اتفاق السلام بتكوين آلياته وتشكيل المجلس التشريعي والحكومة الجديدة. وقال أمين الإعلام لحركة العدل والمساواة في تصريح صحفي أن اللقاء تناول عدد من القضايا، من بينها تأخر تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق والوضع الأمني في دارفور ومستقبل اليونمت وحماية المدنيين بعد خروج اليونمت. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 12 حالة وفاة و120 حالة تعافي. وأشار التقرير الصادر أمس حسب نتائج إحصائية التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء 15 ديسمبر أن الحالات الجديدة بلغت 148 إصابة بولاية الخرطوم، تليها 9 إصابة في ولاية الجزيرة. وأكدت الوزارة وفق تقريرها التراكمي على ارتفاع الحالات تراكمياً إلى 22,265 حالة، متضمنة 1,408 حالة وفاة، إضافة إلى 12,873 حالة تعافي. ويشير التقرير إلى 12 ولاية سجلت حالات جديدة من 18 ولاية بالبلاد. وذكر التقرير الوبائي أن الفحص المعملي تم في 14 معمل إضافة إلى مراكز العزل بولاية الخرطوم. من جهة أخرى، أعلن المكتب الصحفي للشرطة السودانية أمس إصابة مدير عام الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ علي منصور بفيروس كورونا. من جانبه، أكد الدكتور عثمان حميدة عضو مكتب عمليات الهيئة القومية لدرء الوبائيات في مقابلة مع برنامج صحتنا لراديو دبنجا ضرورة حصول المواطنين خاصة الفئات الأكثر عرضة للمرض للقاح كورونا. وقال إن كبار السن والأطباء وذوي الأمراض المزمنة هم الأكثر تضررا من المرض، وقلل من الحديث عن الأثار الجانبية للقاحات موضحا إنها أقل سوءا من الإصابة بكورونا. وأضاف الدكتور عثمان حميدة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
واضح أنه الأهمية بتاعت أخذه أكثر من عدم أخذه، لأنه المرض قاتل. إذا حصل لزول عمره أكثر من 65 سنة احتمالية موته عالية جدا، فالأرجح أنه أنت في الآخر تحمي روحك من حصول المشكلة قبل حصولها، واحتمالية الموت بالفاكسين أضعف من المرض. دي الحاجة المهمة طبعا، احتمالية أنه تموت بمضاعفات الفاكسين وإنت عمرك أكثر من 65 أقل من احتمالية الموت بالمرض. إذا مثلا واحد في الألف ماتوا بمضاعفات فاكسين، فإنت إذا حصل لك المرض نفسه احتمالية موتك أعلى بكثير جدا.
جدد عمال وموظفو هيئة الموانئ البحرية رفض ما وصفوه بمحاولات فصل الميناء الجنوبي إداريا عن هيئة الموانئ البحرية، ويعتبروا ذلك أحد شبهات الخصخصة وإحلال النظام الإداري للهيئة. وصخر طاهر قلوباوي رئيس تجمع عمال وموظفي الهيئة في مؤتمر صحفي بورسودان أمس من تحويل الصادرات والواردات السودانية إلى موانئ دول الجوار واعتبر ذلك جزء من حملة إعلامية موجهة ضد هيئة المواني لتمرير قرار فصل الميناء الجنوبي عبر تعيين مدير تنفيذي من خارج الهيئة، وأقل أن الكريانات تفتقر إلى الصيانة الوقائية وتوفير قطع الغيار، موضحا أن عدد الكريانات العاملة 7 من أصل 8 وأقلت كفاءتها إلى 25 حاوية في الساعة بدلا من 35 حاوية، وأرجع تكدس الحاويات في الميناء لقلة تكلفة التخزين في الميناء من جميع المخازن خارجه. وأضاف طاهر قلوباوي في هذا الخصوص:
في سورة الميناء ودي إذا في تجهيز حجاي تجهيز جاي تجهيز ما حصل، لأنه زي ما قلت المسار الواحد فيه 3000 فيه عفوا فيه 9000 حاوية. التجهيز الآن الموجود الآن الحاويات الموجودة داخل عزلة الميناء المفترض تتم العملية عليها 1000 حاوية. الميناء فيها 8 مسارات في 8 مسارات في المنطقة الجديدة، وفي 9 مسارات في المنطقة القديمة. المسار الواحد إذا اعتبرنا إنه بمتوسط 5000 حاوية، ضربوا على المسارات على الحاويات الموجودة في الميناء في مقابل تجهيز 1000 حاوية. نحن قاعدين نعتبر إنه تجهيز 1000 حاوية ده ما تجهيز 1000 حاوية ما تجهيز.
جددت شبكة صحة لنساء القرن الأفريقي مطالبتها الحكومة بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية سيداو والميثاق الأفريقي لحقوق النساء وكافة البروتوكولات والمواثيق المتعلقة بالنساء. وقالت هالة الكارب المدير الإقليمي لشبكة صيحة في ملتقى نسائي عقد أمس عبر تطبيق زوم إنه رغم إسهام النساء الفاعل في اقتلاع نظام البشير إلا أن حقوق المرأة ما زالت مهدرة عبر حزمة من القوانين. وأوضحت أن القانون الجنائي والأحوال الشخصية وقوانين الجنسية والعمل تمثل تدرج أيديولوجي صلب يستهدف حقوق المرأة، وقالت أن امتدادات القوانين تؤثر على النساء داخل المنازل وفي مواقع العمل ومؤسسات التعليم، وتحد من قدرة المرأة على الوصول للموارد والمقدرة على نيل التدريب والحقوق المتساوية في مسائل الميراث، موضحة أن القوانين ما زالت تشرع زواج الأطفال والولاية والقوامة. ونوهت أن القوانين ما زالت تجرم النساء وتعرضهن للسجن والتنميط والاتهام بتهم الدعارة، كما يتم تجريم الناشطات بتهم مختلفة يتيحها القانون رغم إسهام النساء الفاعل في اقتلاع البشير، إلا أن النساء ما زلنا في ظل منظومة مترددة وعاجزة عن حفظ حقوق النساء، خاصة عدم وجود قوانين رادعة للعنف المنزلي والتحرش الجنسي في أماكن العمل والدراسة، إضافة إلى العنف الجنسي في كل البلاد خاصة في مناطق النزاعات وغياب قوانين رادعة لاتجاه الاغتصاب والعنف الجنسي. وأضافت في هذا الخصوص:
نحن في السودان نساء بنناضل بشكل يومي ضد منظومة سياسية وقانونية وضعت ببراعة وبقصد من قبل قوى الإسلام السياسي والسلفي لتحجيم النساء والبنات. القانون الجنائي السوداني لسنة 91، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 91، وقوانين الجنسية وقانون العمل لسنة 97، كلها مجتمعة شكلت تدرج أيديولوجي صلب ومتماسك.
واستعرضت الشبكة في ملتقى أمس عبر تطبيق الزوم تجارب المجموعات النسوية في دول شمال إفريقيا وإقليم القرن الأفريقي ذات السياقات المشابهة، وقالت إن الملتقى يهدف لعرض التجارب الناجحة للمناصرة والتحريك بخصوص التوقيع والمصادقة وإزالة التحفظات وتنفيذ بنود الاتفاقية ضمن القوانين والسياسات الوطنية. وقالت هالة الكارب المدير الإقليمي لشبكة صيحة إن الهدف من الملتقى هو دفع الحكومة السودانية ومؤسساتها المختلفة على التوقيع والمصادقة على اتفاقية سيداو والبروتوكولات والمواثيق الخاصة بحقوق النساء، ومن بينها الميثاق الأفريقي لحقوق النساء الذي لم توقع عليه الحكومة. وأضافت هالة الكارب في هذا الخصوص:
إحنا بلد بتعاني من تجريم النساء، إحنا بلد النساء بيسجنوا فيها وبيحصل لهم تنميط باعتبار إنهم مجرمات، لأنهم بيحاولوا ينالوا أبسط حقوقهم في العيش. النساء البائعات الأطعمة وبائعات المشروبات بتم تنميطهم واتهامهم بتهم الدعارة حسب تقديرات رجال البوليس، والنساء الناشطات بتم تنميطهم واتهامهم.
أعلن فيصل محمود صالح وزير الثقافة والإعلام عن اجتماع قريب يجمعه بالرئيس المنائب للجنة إزالة التمكين لبحث قرارات لجنة إزالة التمكين في الملف الإعلامي. وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين تحفظاتها على قانون المعلوماتية والذي تمت إجازته مؤخراً، ووجهت انتقادات لعدم تمكنهم من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، الأمر الذي يحد من الحريات الصحفية في البلاد. جاء ذلك في لقاء ضم وفد من اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين بوزير الإعلام الأستاذ فيصل محمود صالح بمكتبه بالوزارة ظهر أمس الخميس. وقالت اللجنة في تصريح صحفي أن اللقاء تناول عدد من القضايا الملحة التي تهم الوسط الصحفي، ممثلة في أجور الصحفيين ومدى التزام المؤسسات الصحفية بقوانين العمل، وكذلك أوضاع الصحفيين في المؤسسات الحكومية والخاصة والإجراءات والقرارات المتخذة من قبل لجنة التفكيك في المؤسسات الإعلامية الحكومية مثل سونا والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ومجلس الصحافة والمطبوعات، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون الصحافة والمطبوعات. نفذ تجار سوق مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان أمس الخميس وقف احتجاجي أمام المحلية تنديدا بالمرسوم الذي أصدرته وزارة المالية الولائي والذي قضى بموجبه زيادة رسوم السلع الاستهلاكية. وقال الصحفي عبد الرحيم مركزو لراديو دبنجا إن التجار المحتجين طالبوا المدير التنفيذي بالمحلية بإلغاء هذه الزيادات، إلا أن المدير التنفيذي أرجع قرار إلقاء الأمر لوزارة المالية بالولاية، وأن السلطات بالمحلية لا تملك صلاحيات بالتدخل وإلغائها. وأوضح مركزو إن التجار هددوا بالدخول في إضراب مفتوح على العمل وإغلاق المحلات التجارية ابتداء من اليوم الجمعة حال عدم إلقاء هذا المرسوم. وأشار إلى أن سلطات الشرطة بالمدينة أطلقت سراح كل من التاجر صابون عبود صابون وصالح الجمعابي بالضمانة عقب اعتقالهما يوم الأربعاء بسبب رفضهما دفع الرسوم الجديدة المفروضة على التجار. وأضاف الصحفي عبد الرحيم مركزو لراديو دبنجا مدينة الدلم
قبل سبعة تجار ما سيروا جو عملوا وقف احتجاجية قدام المحلية، وبعد ذلك خشوا للمدير التنفيذي وعملوا اجتماع. هم طبعا مشددين انهم ما حيدفعوا الرسومة الجديدة دي، ولكن استثنوا انه حيشتغلوا الليلة يوم الخميس لانه دي يوم السوق حيشتغل السوق شغال. لكن بعد ذلك المدير التنفيذي قال الامر ده الرسوم الحاجات دي تكون اختصاصات وزارة المالية في الولاية.
تواصل الإضراب المفتوح لتجار سوق المحاصيل بمدينة النهود بولاية غرب كردفان حتى أمس الخميس بسبب خلافات مع ديوان الزكاة على خلفية زيادة زكاة الزروع. وقال أحمد ياسين لراديو دبنجا أن تجار سوق المحاصيل بالمدينة دخلوا في إضراب مفتوح منذ يومين بسبب الزيادة الغير منطقية لزكاة محصولات هذا الموسم. وأوضح ياسين أن زيادة تمت على دفعتين خلال هذا العام، وأخيرا كان يوم الاثنين الماضي، وعلى إثرها دخل تجار سوق المحاصيل بالنهوض في إضراب مفتوح لحين إجراء التسوية مع ديوان الزكاة بالولاية. وأضاف أحمد ياسين لراديو دبنجا من مدينة النهوض في هذا الخصوص:
الليلة فكوا الإضراب كده نسبيا، يعني الناس ممكن تشحن يعني بالتعريف القديم لحد ما الناس توفق الأوضاع بينه وبين الحكومة، لكن برضو الحلول لسه يعني صعبة شوية. والله مطالبون إنها تكون مستغرة في سعر الفاكهة يعني. هم التجار ذاتهم طبعا ما علم الزكاة بتاعت المنتج دي، ما علمهم هي على المنتج، ولكن التجار متحملين العبي بتاعه وبجمعوا عليهم وبدوا عليهم جاهزة يعني. شرعيا كده هي طبعا ما بتجوز على التاجر، التاجر عنده عروض تجارة يعني.
الخبر الأخير في النشرة: قررت حكومة ولاية غرب كردفان تجميد تحصيل الزكاة بسوق المحاصيل بمدينة النهود إلى أن تتم التسوية بين تجار المحاصيل وديوان الزكاة بالولاية. ووفقا لقرار الحكومة الصادر عبر أمينها العام، يرجي حصل كافة العربات التي يجب أن تدفع الزكاة على أن يتم الدفع بعد اتفاق الأطراف على تحديد نصيب الزكاة بأثر رجعي. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة دي ذاتها كلها أساتذة وكلها حركة، مفتاد الدماء لهذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: نصرني الشباب حين خذلني الشيوخ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب حول الثقافات السودانية وتفاعل الشباب معها. وحنستضيف خلال الحلقة عدد من القيادات الشبابية ومهتمين في مجال التراث الشعبي للحديث حول الموضوع. في البداية أعزائي المستمعين، معنا السيد سليمان جبر الدار من قيادات الإدارة الأهلية في جبال النوبة وملم بالتراث الشعبي للمنطقة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. السيد جبر الدار، يمكن المناطق المختلفة في جبال النوبة بتشهد خلال هذه الأيام أعياد الحصاد، دايرينك تكلمنا عنها وأهميتها بالنسبة للناس هناك في الجبال.
عيد الحصاد عيد من أعياد القبيلة، عندنا ثلاثة أعياد: الحصاد، وعندنا اللوبة، وعندنا تبر الجداس. والعيد الكبير عيد الحصاد هو عيد الحين نقول أرملته، باللغة نقول أرملته، ده عيد الأكبر. لما يجي الخريف الناس كلهم مش زراعة، بيشركوا الملاهي ما فيش لعب، كل الصبيان والعجائز كلهم في الزراعة، وأصحاب الماشي الليل كمان بمشوا الجوز بسيروا بالفريق. لما يجي ساعة السمر بياخذ لهم مواعيد، يعني احتفال كثير، البنيات بيزينا والصبيان بيتمرنوا للصراع، ويلا في اليوم الموعود بيجي بطلع بيت الكجور. في اللحظة ذيك بتتم الخطوبة، الصبيان الدارين يتزوجوا في يوم ذيك، بخطب مرات الدارينهم. بعد كده طوالي البنت تنزل من الجبل ومعها الخطيب وبرش البيت هناك، يلا أهل البيت بيعرفوا أنه بيتم يوم الخطيب، وهكذا. بعد ذلك اليوم الثاني برضو بودوا العيش، الناس الكبار بود العيش بيت الكجور فوق هناك. العيش ده الغرض منه الكجور بجمع العيش الكثير ده كله، في النهاية لما يجي الخريف وزعوا على الأرامل واليتامى والمساكين. الغرض من العيش لأنه الفترة اللي الناس قلوا الملاهي والناس فارغوا، ما في زول بمشي بالزول، يعني تجمع للتعارف، ناس بتلموا من جديد، بيجددوا اللقاء، بيسلموا مع بعض زي عيد عيد الأضحى والفطر. يلا بعد كده بيفروا
الكجور. هو شنو؟ هو بيمثل دور بتاع الروح، ولا هو بيمثل السلطة؟ كدورينا احكي لنا عن الكجور.
والله الكجور ده هو سلطة روحية، يعني دول زعيم وكانوا بينتخبوه، بيعمل له عوايد وبيجيه الحالة بتاعة الكجور، يبقى بيكون كجور على لأنه كلامه هو مصنوع. يقول لك شغل ده سبب ده أنا بفتكره زي ممنوع، شغل ده ممنوع، لا ممنوع ما تلمس. يعني في حالة زي دي أنت لو جيت لقيت قروش ولا أي حاجة واقع في الوطاء توزيه بيت الكجور، كان لقيت شنطة واقع في الوطاء توزيه بيت الكجور، يبقى في ده الشنطة يجي يدفع حاجة رمزية كده زي كجور ويشيل الأمانة بتاعه. ما في يعني حتى لو في الخلا العيش يقعد من الزلت لحد الخريف الثاني ما في زول بحبش، كان امان. الكجور اللي يقول لك شغل سيبر، مع شغل ممنوع ممنوع، ده قانون. بعدين المك هو السلطه التشريعيه والتنفيذ، المك ده زول بحكم. الغرض من عيد الحصاد يا استاذ انه اي زول يشجع عشان يزرع. ليه؟ يوم الحصاد زي دي الحكامات بغنن بالزول المزارع الكبير،
الزول الحصد أكثر،
بغنن بالمزارع. أيوه الحصد أكثر.
اللغة، وهذا جزء برضو من الموروثات والحاجات المهمة اللي نحن دايرين نتكلم فيها هسي الآن. ويعني هسي أنت بتكون بتعرف تتكلم اللغة بتاعت الدلنج، لكن يمكن أولادك أو أولاد أولادك وأحفادك ما بيقدروا يتكلموا، فدايرين نشوف أهمية اللغة وقدر شنو يعني هسي الناس محتفظة مثلا ملمين باللغات دي ومهتمين بها، ولا ماشي يندسر اللغات دي؟
شكرا جزيلا، ده سؤال مهم جدا جدا. ترى أقول لك أنا طبعا بينا قاعدنا في الدمج هنا، والاستعمار جاء من المركز والناس كلها جات سكنت معانا هنا. المدنية أثرت ما تأثير زي لغة الدلنج كانت أن تندسر. أنا شخصيا قبل أسبوع اللي فات كلمت يوم الحصاد ذاته، كلمت مع أهلك وقلت له يا أخوانا اهتموا باللغة، اللغة دي هتنقصر، هتدارين نرجع من جديد عشان نعلم أولادنا قبل الناس الكبار برضو ما يرحلوا نعيد تعليم اللغة. إحنا هنا لكن المدينة تأثر معنا تأثير مباشر يعني، بس كثير خلانا نتكلم إلا اللغة العربية. لكن تمشي في الدنيا، تمشي مثلا الدنيا ذاته في قرية التقمة برا من المدينة، المحتفظين بكلام الدنيا بصورة جميلة جدا جدا، تكلم إلا مع الزوجات بس اللغة، لكن الأولاد ما فاهمين أي حاجة. إحنا نقول شنو ما فاهمين والله، ده الحقيقة، ده حقيقة يا أستاذ والله.
أها اللوم بقى على منو كده؟ عليكم أنتوا ولا على الأولاد الصغار؟
علينا إحنا الكبار، دي حقيقة الواحد يقول الحق.
والحاجة المهمة إنه كيف إنه الناس الطريقة تخلي الناس إنه هسي يقوموا شنو يرجعوا لموروثاتهم وحاجاتهم، لأنه زي ما قلنا إنه دي هوية الزول والحاجة اللي بيميزك. إذا أنت بقيت ما مميز بحاجة ما عندك هوية. ف يعني كلامك شنو في حتة إنه الحاجات دي ترجع، أنتوا بيطروا شنو؟
شكرا جزيلا. لأنه الآن جالين نعمل أعياد حصاد، إحنا يعني مهتمين بالتراث بتاعنا، التراث بتاعنا ما دارين يضيع خالص خالص، وبالتالي التراث بدون اللغة ما بفيه. عشان كذا لابد إحنا نعمل مدارس للغة في الأحياء عشان نقدر نحيي اللغة بتاعنا.
شكرا لك السيد سليمان جبر الدار. ومنها ننتقل إلى الأستاذ نوال الزين حسب الله من القيادات الشبابية بمدينة الدلي. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
موضوع العادات والتقاليد والشباب، طبعا عندنا ظاهرة بتاعت احتفالات وأعياد بتاعت حصاد، وطبعا عندها ارتباط اجتماعي، عندها ارتباط ثقافي، وأيضا برضو عشان يبرز لي ويثبت لي الذات الاجتماعية وإثبات الهوية الثقافية. طبعا في الأعياد دي برضو في مأكولات مخصصة، في أطباق معينة بيعملوها بعدوها، وفي لباس تقليدي برضو خاص بالحاجة دي. وطبعا الحاجات دي كلها جاية من موروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة السمحة في كل أنحاء وطننا الحبيب وفي مناطقنا بصفة خاصة. طبعا العادات والتقاليد دي هي جزء أصيل من التراث، والتراث طبعا بيحكي الثقافات والموروثات والعادات اللي اكتسبناها من أسلافنا أجدادنا بصورة بسيطة. والعادات والتقاليد دي طبعا نشاط بتاع إنسان في فترات طويلة يعني. فالحاجات الجميلة اللي ورثونا لها أهلنا تتعكس برضو في احتفالات، في مهرجانات، في ليالي ثقافية، في معارض، في فنون تشكيلية، في روايات، في قصص، في أشعار. والحاجات دي طبعا كلها يعني نتج الوجدان الشعبي خلاص، وظلت حية بحياة الشعوب دي. الشباب طبعا هنا يعني ما كل الشباب ماشيين بنفس العادات والتقاليد بتاعت أسلافنا وبتاعت أجدادنا دي. طبعا في زمن الممارسات والأنشطة الجديدة بتاعت الشباب دي، وبفعل عامل الاتصال والتفتح بين الشعوب، طبعا مرشحين الشباب يتعاملوا مع نمطين جديدين من الممارسات الثقافية يعني الاجتماعية، واحدة حقت أجدادهم وأسلافهم، واحدة حقتهم أنتجوها. وطبعا جيل جديد لكن لأسلافهم يعني برضو عندهم موروثاتهم وثقافاتهم. الأول يكون في عادات وتقاليد جديدة تحمل لي في طياطة، إنها تكون يعني تندمج لي عادات والتقاليد السالف حقت الأجداد وتساير معها، ودي تأثر يعني في الكيان الشعبي سلبا يعني، ما تكون في سلب. وفي واحدة تانية حقت الشباب دي جديدة، وبتحمل لي في مبدأ التضاد يعني كده عادة ثيمة حاجة أسلافهم وأجدادهم، وتجي بتغير في عادات وتقاليد أجدادهم وأسلافهم تغيير قوي تأثر طبعا سلبا على سلامة الكيان الشعبي المحددة. الشباب حاجات كثيرة طبعا ما ملمين بها أو أسقطوها، كان أسلافهم مهتموا بها شديد، أجزوا بحيث إنهم ما لهم أهمية في مسيرات حياتهم يعني، لأنه طبعا العالم بيها متطور والحاجات متداخلة وكده، وهم شباب حسوا إنه ذاته العادات والتقاليد مؤخراهم كشعب يعني ما بتلغ بيهم، حتوصلهم لقدام أو توصلهم لحاجاتهم اللي عايزينها، فأضغطوا جزء من الحاجات. فأنا بشوف إنه إحنا أضغطنا الدور بتاع اللغة أهملناه وما شلناه يعني من أسلافنا وأجدادنا خلاص. كيف الكلام ده؟ الكلام ده أنا كشابة يتأكد لي في أعياد الحصاد اللي بيعملوها. طبعا أسلافنا وأجدادنا عندنا في الكرور بتاعهم الشعبي دي بيجي طبعا عندهم طقوسهم اللي بيعملوها باللهجة المحلية أو اللغة بتاعتهم يعني. فالشباب الحالي ما أخذوا من أجدادنا وأسلافهم هذه اللغة يعني. فهنا تكون شنو؟ تكون في حلقة عطوف كبيرة ما فيش. اللغة أهم جزء في التواصل زي ما قلت لك في الجانب بتاع الفلكلور ديه مثلا عندهم في الرقصات الشعبيه وبصاحبها غناء شعبي. الغناء الشعبي ده بيتغنى باللغه بتاعت المنطقه، فهم تلقاهم شنو فاقدين للشتا دي، يعني في فاصل كبير ما بكونوا فاهمين الناس بيقولوا في شنو، ما فاهمين الناس بيسددوا في شنو، ما بكونوا فاهمين الناس بيمجدوا في شنو. اكيد هم طبعا الاجداد والجيل الاكبر مننا بيمجدوا في حاجات وكده يعني عرفتها. فهنا اللغه انا بشوفها ان اللغه هي اكبر الحاجز للشباب، والشباب دي عشان يقدر يتواصلوا مع الاجيال ويسلموا الراي برضه للجيل الجامع بعدين. طبعا هو لو جيله ما عنده اللغه وما بيقدر يسلم الجيل اللي بعدين شيء، لانه ما حيسلمهم حاجه اساسا، لانه الحاجات دي كلها مرتبطه باللغه. الشباب دي عشان يكون يحافظ على تراثه وعاداته وتقاليده وحاجاته الجميله دي، وانا بشوف انه لازم يكون يعني يكون عنده منهج، يكون في منهج للغه بتاعت كل يعني شعب، يكون في منهج للغه بتاعتهم دي. الجهات اللي عندها اللغه والعاصفه حافظ عليها تنزل الدوله عادي ينزل في قرار في دستور شنو انه كل منطقه تنزل اللغه بتاعتها في المنهج، والحاجه تكون اختياريه لمن يرغب. ثاني الجهات الأم اللي عايزة أجيالها يتعلموا اللغة دي تقوم هي ذاتها تعمل دورات تدريبية، تعمل ورش، تدعم عليهم منظمات، تدعم عليهم جهات خيرية، أمين يستعينوا بكل الجهات اللي بتدعم عشان شنو يقوموا يدرسوا أجيالهم وأبنائهم دي يدرسوهم اللغة دي. برضو ممكن ينشئوا لهم منصات برضو يدرسوا منها، يعملوا جروبات يدرسوا اللغة، يعني ما حاجة صعبة.
لكن في رغبة هسي وسط الشباب اليوم إنهم يتعلموا اللغات دي ولا؟
في رغبة، لأنه نحن الأسابيع الفاتت مشينا هو أعياد الحصاد في منطقتنا، وكان مناطق حول الدرن كلها فيها أعياد حصاد. كان الغائد البرنامج المنظمين للبرامج بتاعت أعياد الحصاد كلهم كانوا شباب، عرفت كيف؟ كلهم يعني كانوا شباب، يعني هم مستلمين الرأي، هم منظمين البرامج، هم جايبين القوافل، القوافل جاي من الخرطوم، جاي من المناطق وين، هم الراعين البرامج، تحس إنه شنو؟ في ثورة شبابية حقيقية، هم داني يقفوا خلف حاجاتهم. فيعني كان في تحفيز للحاجة، أنا حاجة شفتها في عيون الشباب، يعني إحنا جينا نستلم حاجاتنا سلمنا زي ما هي وحنسلمها للجيل الجاي زي ما هي.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع تاني. مرحبا بكم مجددا ونواصل في حلقة.
بتعتقد ان شنو بتجيب هسه قدام الشباب طالما في الرغبة انهم يستعيدوا حاجاتهم ويهتموا بثقافاتهم ولغاتهم، التحديات اللي بتكون قدام الشباب شنو؟
والله طبعا هي التحديات طبعا دائما المرء هو قاعد يجيب عقبة في سبيل انه الناس تصل لحاجات. انا بشوف ان دي الاكبر يعني عائقين كبيرين، يعني الناس لو لقت الجهة الراعية للبرنامج والمال الناس ممكن تعمل الحاجة دي. يعني ما انا ما شايف انه في حاجة تانية، لانه الحاجة شفتها في عيون الشباب انهم عايزين، لكن من يرعام من يدعمهم؟ هي الدولة طبعا لو راحتها ذاتها يعني ممكن تخلف منها برامج كثيرة، يعني هو ذاته ممكن يدير الدخل على الدولة، عرفتها كون الدولة تملي أماما أو شعوبها وحاجاتهم وموروثاتهم. الحاجات دي بالمناسبة يعني في دول متقدمة قاعد تخلق ذاته دخل، ممكن يكون سياحة، يكون برامج، عرفتها برامج ثقافية، برامج تراثية بتدخل للدولة ذاتها شنو؟ ممكن مصدر دخل، يعني لو الدولة كان عندها تخطيط رشيد للحاجات دي بالمناسبة. التنوع نعمة حبانا بارب العالمين، لكن بس الفترة اللي فاتت كان في سوء إدارة للتنوع ده. التنوع جميل داير بس إدارة رشيدة، فالناس إن شاء الله تصل للحاجة اللي هي عايزها. ظهر الأعياد والاحتفالات دي فرصة للتلاقي، عرفتها بين الشعب القائم بالبرنامج والشعوب بتاعت المنطقة كلها، خاصة إنه الناس الفترة اللي فاتت دي يعني لها زمن طويل ما احتفلت بالحاجة، فالناس كانت مشتاقة إنه تلاقي بعض، مشتاقة تظهر حاجات دي، حاسة نفسها كأنها مضبوطة ما قادرة تظهر حاجة. ده ما ذات الإنسان يعني، ودي هوية الإنسان يعني. إحنا أعيادنا بتاعت الحصاد وحاجاتنا الجميلة اللي بنعملها دي ذاتها ده إثبات لهوية الإنسان المنطقة. ويعني أعياد الحصاد دي ما قاعد تكون بس مثلا للمنطقة المحددة أو للشعب المحدد، يعني بس يبرز حاجاته، بيجونا ناس تانيين برضو زي ما قلت في قبل شوية إنه التنوع، برضو بيجونا ناس تانيين بيشاركونا في برامجهم في حاجات. التلاقي ده بيكون بيخلق لنا تواصل اجتماعي وتعايش سلمي جميل جدا جدا، خاصة انه الناس بتنسى مشاكلها وتنسى يعني الكراهية اللي كانت، قد تكون في كراهية كان بين جماعات وفي مشاكل بتاع التقاتل وفي مشاكل بتاع يعني مشاكل كثيره جدا جدا. الناس ما قادره تلاقي بعض وما قادره تعبر عن بعض. اما الاحتفالات والاعياد دي بتدي فرصه للناس انه تلقى نفسها, يكون في تعايش اجتماعي, الناس تلاقي بعض. بقول لاهلنا في كل ربع السودان الحبيب, واهلنا في منطقتنا هنا في جبال النوبه بصفه خاصه, انه تراثنا هويتنا, امسكوا فيه قوي, ما تخلوه تراثنا, لو فات مننا نحن شتتنا.
شكرا لك أستاذة نوال الزين. ومنها ننتقل إلى السيد جعفر دريف المهتم بتراث البيجا بشرق السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك وألف تحية لكم والتحية للفريق العامل في الراديو. إنسان الشرق هو زي ما يقولوا ككل الناس, لكن له عاداته الخاصة وثقافاته الخاصة اللي هو يتميز بها من باقي المجتمعات. والثقافات اللي امتلكها إنسان الشرق هي ثقافات وموروثات جميلة جدا. ومن الثقافات الامتازية هو طبعا من حيث اللغة والزواج وحياة البدائية وحياة المدنية وفي أحوال المعيشة, في زي الشعبي الخاص الامتاز به في طريقة شعره, في طريقة شعره, في طريقة كلامه, في أشياء كثيرة هو امتازها. فهنتراها إن شاء الله مع بعض واحدة تلو الأخرى إن شاء الله.
نعم, لو جينا تكلمنا عن الحياة اليومية بالنسبة للناس هناك, زي مثلا لو جينا تكلمنا عن المسكن والماكل والمشرب, فكده كلمنا عن اليوم بتاعكم بيبدأ كيف؟
والله يا عزيزي إنسان الشرق إنسان متواضع وبسيط جدا وكبير في أغله. يبدأ حياته اليومية اللي هو يعني مبكر, ومن الذين يحرصون على صلاة الصبح. الحياة اللي يتناولها الصباح هي الجبنة والقهوة, والقهوة مع إنسان الشرق هي لها شكل وطعم وتذوق خاص جدا. فإنسان الشرق هو دائما صباحاته تكون بالقهوة ولمساته مع القهوة. هو يفكر أثناء ما هو يحتسي القهوة كيف يبدأ, يفكر ثم يخطط, ثم بعد ما ينتهي من جبلته هو يبدأ في تنفيذ أشياءه. لما يقول حسن يقول لك إنسان الشرق والقهوة, يعني الحاجة الغاسمة المشترك ما بين إنسان الشرق والقهوة. يعني بالمناسبة إنسان الشرق هو البدوي الزول في البادية يعني في الريف, هو اللي يهتم بالقهوة ويشغل القهوة. هو خاص أكثر من إنسان الشرق المتمدن, لأنه إنسان الشرق المتمدن هو آثر ثقافات جديدة مع المدن وكده, وممكن الواحد يقوم يشرب لك شاي لبن وكده. لكن الفريف هو يختص بالقهوة يعني في صباحاته وفي أمسياته وفي القيلولة.
نعم, الجبنة عندكم بتشربوه يعني بشكل فردي ولا الناس بيجتمعوا؟
الجبنة طبعا المتزوج هو يشرب القهوة مع زوجته مع الفترة الصباحية والمسائية, ودي لها كمان لونية خاصة جدا تختلف من الرجل الما متزوج, لأنه الما متزوجين ما يقعد في حتة اسمها شفت, شفت عن الضيوف. أيوة زي صالون حاجة بعيدة تكون زي المسكيت قافلينها بكم برش كده, والشباب يتلموا فيها هناك ويقعدوا ويشربوا القهوة, وعلى القهوة ممكن يتونسوا, يعزفوا الباسنكوب, يتغنوا, يلغوا أبيات شعر. أما المتزوج له لونته الخاصة في القهوة, فكل يومه الفترة الصباحية لما يمشي قبل ما يمشي يشرب الجبنة مع زوجته, وأثناء احتساء القهوة هو يحكي متطلباته, هي دايرة شنو, عن أولاده وعن بيته. لو كان له بهائم إبل يحكي أنه حيعمل شنو, حيقدم شنو. ونهاية اليوم لما يجي يشرب القهوة وفي نفس الوقت يعبر عن حاله والحاجات اللي قدمها والأملها وكده. حتى زوجته لو عندها طلبات, لو تطلب من زوجها ما تتكلم معه في أي وقت إلا أثناء القهوة, وهي تكون مقبولة أكثر من ما أنه هي تطلب منه حاجات بعيد من القهوة وكده.
ذكرت أنه اللي هو الناس في الريف متمسكين أكثر بالموروثات بتاعتهم أكثر من إنسان المدينة الذي تأثر, يعني هو يتأثر أكثر بشنو, بالثقافات الجات من مناطق تانية. دارين نشوف هل الحاجة دي مثلا وسط الشباب ولا عامة ولا في الفئات المختلفة يعني في المجتمع.
بالمناسبة يا أستاذ, القومية البيجاوية سبحان الله هي تأثر ولا تتأثر. مهما وصل الإنسان من مقام بقى وزير، بقى والي، بقى رئيس. القهوة لابد هي هاي الموروثات بيلقاها في داخل ويستمتع بها. هو ما بيقدر يتخلى من القهوة، لكن قد تختلف الطريقة. الإنسان البدائي في الريف ما بيشرب القهوة مثلا في كوباية شاي إلا بجبنة، جبنة طين وكده. حتى لو انت جيت انسان الريف، هو لو انت زرق بيعمل في جبنة ما بيتلع لك فنجانه ويديك، إلا انت تجيب فنجانك وتخد فنجانك قدامك حتى بعدك يملى لك الفنجان. الرجل لو يعمل الجبنة يعيب أنه هو يملى لك الفنجان ويستلم الفنجان ويخد لك في يدك، لكن انت إذا خدت فنجانك قدامك هو يملى لك الفنجان وانت تبتدي بعد كده براد بتشيل الفنجان وبتشربه كده. فإذا ما عندك الفنجان أنت، هو يسألك يقول لك عندك فنجان؟ إذا قلت له يا أخي أنا ما عندي فنجان، يقول لك خلاص انتظر أنا بعد ما أشرب ديك الجبنة أنت بتعملها بطريقتك الخاصة، يعني انتهي من جبنته ويديك العدة أنت بتعمله بطريقتك الخاصة. أما إنسان المدينة يلا ما 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 عنده القوانين دي، يشرب القهوة في مقهى عامة في كوباية، يشرب في جبنة عادية، ممكن يملى الفنجان يديك له بهيس أنه حاجة يعتبرها حاجة عادية كونه يملى الفنجان يديك له كده من فنجانه الخاص. فهذه الخلافات البسيطة هم يختلفوا في طريقة التعامل في القهوة، لكن تفقوا أنهم كلهم عندهم إشي خاص للقهوة للجبنة يعني.
نعم نعم. طيب لو جينا تكلمنا عن الرقصات الشعبية الموجودة هناك، هل عندها وقت محدد يمارس فيها الرقصات دي، ولا في جميع الأوقات، ولا في مناسبات محددة؟
الإنسان الشريك يا أستاذ عنده بالنسبة للرقصات، عنده رقصات هي موروثة وثقافية متمسك بها، وفي ثقافات دخيلة دخلت اللي هي يشاركوا معه في مناسبات بعض المجتمع، بعض المجتمعات أول مكونات المجتمع الغطنت معهم في شرق السودان. إننا بعض الرقصات هي بتعبر عن أفراهم، عن فروسيتهم، اللي هي رقصة البيبوب مع الإيغاء ينط فوق. البيبوب ده برقصوه إنسان الشرق كل ما هو يفرح كل ما يرقص الرقصة دي. مثلا إذا زرع وحصد زراعة كويسة يرقص البيبوب، مثلا يشوف صديقه مشتاق له شديد فجأة زهر قدامه ينط فوق يعبر عن حاله وعن فرحته كده في الزواج. هي رقصة للرجال فقط اللي هي رقصة البيبوب. أما إيغاء الهوسيت اللي هو اللي يرقصوه بالسيف ويهز السيف مع الربابة، اللي هو ده تعبير عن شجاعة إنسان الشرق، يعبر عن حاله عن شجاعته عن قبضته للسيف، يصور مشهد أنه هو إنسان الشرق هو والسيف أصدقاء، يمكن أن يلعب بالسيف كما يريد مع الحمحمة ودقة التصفيق. وقد تكون مساهباها الربابة، وقد تكون بدون ربابة بالصفقة والحمحمة يرقص يعبر عن مشهد بطولة عن فروسيته ومع تعامله في السيف.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع تاني. مرحبا بكم مجددا ونواصل في حلقة. يعني من المميزات برضو ملاحظة في إنسان الشركة والبيجاوي الخلال والسيف، كلمنا عن الحاجتين دي وأهميتهم بالنسبة لكم في حياتكم.
الإنسان البيجاوي بالمناسبة الخلال هو التعبير الحقيقي للإنسان البيجاوي. الخلال عند الإنسان البيجاوي عنده محبة وقدسية خاصة جدا جدا، حتى في المجالس إذا مرتداه الإنسان البجاوي يعتبر نفسه هو ناقص، زي ما تقول مثلا الخليجيين ديل عندهم حاجة اسمها الأقال، مشكلة
نعم.
الأقال الإنسان البجاوي زي الأقال زي الإما كده، والخلال ده هو يمثل شخصية الإنسان البجاوي ويميزه من القوميات والمكونات الأخرى. أما السيف هو الصديق والنصف الآخر للإنسان البجاوي في حله وفي ترحاله، وهو سلاحه اللي يأتمن به نفسه ويأمن به أسرته وقبيلته، فبالتالي يعني السيف صاحبه في كله أشياءه يعني.
نعم، لو جينا تكلمنا عن اللغة، تكلمنا عن اللغة بتاعت البجاوي وما مدى يعني تطورها، هسي وصلت وين، مكتوبة وقدر شنو ذات الناس بالذات الشباب والناس في المدن متمسكين بلغتهم.
نعم، اللغة البجاوية هي لغة ككل اللغات، لها بلاغتها ولها نحو الخاص ولها لهجات خاصة. عندنا في داخل اللغة البجاوية عندنا لهجة القاش اللي هي لهجة براها، طريقة نطقها براها، ولهجة القنب اللي هي برضو أو لهجة ساحل البحر الأحمر هي لهجة براها، لكن بيختلفوا في بعض المخارج، مخارج الحروف. نحن في اللغة البجاوية ما عندنا حرف الخاء وحرف غين وحرف الصاد والضاد والظاء والعين، الحروف الحلقية دي كلها ما عندنا لها. اللغة البجاوية ابتدت تكتب بالحرف اللاتيني وابتدت تدرس. الآن عندنا مركز دراسات البجا في جامعة البحر الأحمر، وعندنا من المكونات الأخرى الغير ناطقة باللغة البجاوية والغير منتمية لإنسان الشرق هي جاءت درست وابتدت تتحدث اللغة البجاوية بكل لهجاتها، فتصود هي سادت عليهم لهجة ساحل البحر الأحمر، لكن هي اللغة بصفة عامة هي واحدة يعني اللغة البجاوية. أنا أوصي أخواني في شرق السودان بصفة عامة، قد نختلف في كيفية حفظ الإرث، أو كل واحد يكون عنده طريقة معينة يحاول يجتهد أنه يحافظ لإرثه ولثقافاته. الناس تهتم بمركز دراسات البيجا، كل الشباب اللي يدرسوا في جامعة البحر الأحمر، قياداتنا يهتموا بمركز دراسات البيجا ويحاولوا بقدر الإمكان أنه لغتنا دي تكون ضمن اللغات المكتوبة والمغروعة على مستوى العالم، وأنه ثقافاتنا دي تطلع البر في غرب السودان. التحية عبرت للأستاذ أحمد سعيد أبو عامنة، الآن هو في كندا ويحاول بقدر الإمكان يزهر ثقافات البيجة عبر المسرح والغنى وكده.
لو عندك برضو حاجة دير تقول لهم باللغة البجاوية، ولو كان الرسالة بتاعك ذات الحسة ده ممكن تقول لهم برضو باللغة البجاوية.
نعم، ودهوني قتي بانا لبابي بانا إن شاء الله دورهن قرها في كهدرتانا ونهنين تطب داويتون ونودي كساء اكتينين اريني ونودي كساء كنتيت اطب داوي ويم هنا انداتيت اريني حديدت ننجدي افكاكا يارب تطب داويتون هيسنا يار انو دهي كداي كاكوا سنين اغري انا اريك اغريس انا ايكوا و ايربا و تكبا ايشنا اها تتنا تكتبري تتبريني فلك اكتينيك اها هلا لوكنا اكتيك تبداويتينا تونا تلا وريستيني تون بداويتينا اغريسو بداويتينا هايتي كنيني تنبتو ها ها هدي دانا ها تبداويتو خا هدي دانا هلا كايكنا او دي ريسا انا اوغي تنس نفتتو راتي بابا دينا أنا تونا هاي سيروك نندي ثابي تو دا تقويمي تدي دكيد كل كمينا نينجديك كل كأورا وإلمي نسي تنين تكتك نرشديك وشو يقدي بكسو غمنا ليت نمير تكويتون وشو يقدي بكسو غمنا هنين نمير تكويتون.
شكرا لك السيد دريف، ومنها ننتقل للسيد وائل حسن من القيادات الشبابية بمناطق صواردة بالولاية الشمالية.
لا حبيبي، بالنسبة لي أنا كمثال أنا يمكن لأنه اتربيت في الشريك نشأت في بيئة بتنطق بلهجة أخرى، رغم أن الوالد والوالدة كانوا بيتكلموا اللغة النوبية، نادر ما يتكلموا عربي، حتى لو جاء ضيف هم دائما بفضلوا أن يتواصلوا معه باللغة النوبية. يمكن نحن كجيل يتأثرنا بالوضع حولنا، بالبيئة اللي نحن عشنا فيها، وده كان تأثير مباشر. لكن في الشمال، لو رجعت للشمال، أنا مشيت قعدت فترة طويلة في الشمال، نفس المشكلة دي موجودة. بعض المناطق محافظة جداً يعني الأطفال الصغار ما بيتكلموا اللغة العربية غير ما بيتكلموا اللغة النوبية، يمكن ما بيفهموا ذاته العربي. في مناطق كل الأبناء بتوعنا بيتكلموا باللغة العربية، هم بيشوفوها كنوع من الثقافة، هو لما يتكلم كده إنه هو شاب جواه الثقافة، إنه هو متعلم، لكن هم في نفس الوقت قادرين إنه يتكلموا اللغة بطلاقة، بيفهموا بطلاقة. لكن زي ما قلت لك أنا شخصيا كوائل برجع إنه هم شايفين إنه نوع من ثقافة جديدة خشت على المجتمع وهو جزء منها اللغة العربية، رغم إنه الناس الكبار يعني بيرفضوا الحاجة دي، لسه متماسكين بها جدا.
لأنه اللغات بتمثل إضافة بالنسبة للزول. الليلة لما أنا أتحدث لغتي وأتحدث اللغة العربية والإنجليزية أكيد ده بكون إضافة بالنسبة لي. يعني في كثير من الأوساط يفتكروا إذا أنت تكلمت بلغتك المحلية الخاصة بك بيفتكروا إنه تخلف، وفي حاجات زي دي يعني وسط الفئات. يعني
أنا بعيدك في الكلام ده جدا، لكن سبحان الله يمكن أنا ما بعرف اللغة حقيقي، لكن أنا شخصيا كوائل يعني بعتز بالهوية بتاعتي بالذات جدا جدا، يمكن زي ما قلت لك بس ما تربيت الوسط بتاع اللغة النوبية، وبرضو شايف التقصير مني، لكن كنت هفتخر جدا لو كنت بعرف أتكلم اللغة النوبية. يمكن من النادر لو كنت هتكلم بلغة أخرى لو كنت بعرف اللغة النوبية دي، يعني هعتز بها. يمكن نحن أسف في الفترة القريبة دي ما حكذب عليك خلال 5 سنة بنحاول ننشر الثقافة دي تاني من جديد، يعني في المجتمع النوبي في مجموعة من الشباب يقولوا حتى إنه الكيبورد بتاع الكتابة يكون باللغة النوبية، بيحاولوا إنه يدخلوا حتى في الكتابة المدرسي اللغة النوبية. دي خطوات كويسة جدا جدا، نحن ندعمها، مفروض على خطة حقيقية عشان نشوف ممكن نفذ ذاته كيف بصورة أفضل.
شكرا لك السيد وائل حسن، ومنها ننتقل للأستاذ وصال عبد الرحيم حسن من القيادات الشبابية بالولاية الشمالية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحتة بتاعت التزاوج البيجا من برا، يعني حتة بتاعت إنه الناس يعني مثلا النوبي بيتزوج من منطقة الشايقة من منطقة الجعلين، فدي خلت إنه اللهجة شوية تندثر. حتى الحتة بتاعت الشغل بتاع الثقافات، يعني زي في حتة الزواج في حاجات كده دي برضو شوية تبتدي تنعدم، يعني تمازج الغبائل في بعض، يعني ما عنصرية، لكن يعني مثلا احنا ما تولدنا في البلد هناك، تولدنا كلنا في مناطق مختلفة، لكن بتبقى الحتة بتاعت إنه التفاهم مع الأولاد بيات لغة دي الحتة. يعني هاس الليلة نحن يمكن الحاجة اللي خلتنا إنه نعرف الرطانة ونفهم كانت حبوب الله يرحمها عائشة، فهي كانت بتقوم تتكلم مشان نتكلم معاها بقينا نتكلم، يعني نحاول نرد لها كم كلمة بالرطانة بنفهم الكلام، لكن جوا البيت يعني الأب والأم ذاتهم حتى لو جايين من برا بيتكلم عربي. هو في حلفة، نحن لما أنا مجيت حلفة جديدة دي لقيت الناس بتتكلم عربي، لكن لما تجي الحتة بتاعت دخول الغبائل في بعض دي بتأدي لأنه يعني دي الحاجة اللي يمكن الميزة فيها إنه بتأدي للانحسار تحت الغبائل.
شكرا لكل من السيد سليمان جبر الدار من القيادات الإدارة الأهلية في جبال النوبة وملم بالتراث الشعبي، والأستاذ نوال الزين حسب الله من القيادات الشبابية بمدينة الدلنج، والسيد جعفر دريف المهتم بتراث البيجا في شرق السودان، والسيد وائل حسن من القيادات الشبابية بمنطقة صواردة بالولاية الشمالية، وأخيرا الأستاذ وصال عبد الرحيم حسن من الولاية الشمالية. شكرا لكم لمشاركتكم معنا في حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب حول الثقافات السودانية وتفاعل الشباب معها، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر من العام 2020. ارتفاع عدد مصابي القوات المسلحة في كمين القوات الأثيوبية بالقضارف إلى 27. برهان يزور الحدود الشرقية والقوات المسلحة تعلن تعزيز قواتها في الحدود. 12 وفاة و 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأطباء يحثون كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على تناول لقاح الكورونا. اكتمال الاستعدادات لمليونية 19 ديسمبر غدا السبت في الخرطوم والولايات، والحكومة تعلن إقلاق جميع الكباري بالخرطوم. سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالخرطوم يؤكدون دعمهم لتنفيذ اتفاقية السلام، وتجار الدلن يهددون بالإضراب. عمال وموظفو هيئة الموانئ البحرية يجددون رفضهم لمحاولات فصل الميناء الجنوبي إداريا عن هيئة الموانئ البحرية. شبكة صيحة لنساء القرن الأفريقي تطالب الحكومة بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية سيدا والميثاق الأفريقي لحقوق النساء وكافة البروتوكولات والمواثيق المتعلقة بالنساء. وزير الثقافة والإعلام يجتمع بالرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين لبحث قرارات لجنة إزالة التمكين في الملف الإعلامي، واللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين تتحفظ على قانون المعلوماتية. تواصل الإضراب المفتوح لتجار سوق المحاصيل بمدينة النهود بولاية غرب كردفان بسبب خلافات مع ديوان الزكاة على خلفية زيادة زكاة الزروع. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء. ابقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.